بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن أو يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث أخرجه الشيخان، واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل النهي على الإطلاق أم فيه تفصيل؟ والأقرب التفصيل، أنه إذا كان يأكل معه أحد والطعام فيه قلة فإنه هنا ينهى عن القران، يعني القران معناه أن يأكل تمرتين معا، لأنه بهذه الطريقة سيأكل أكثر من أصحابه. أما إذا كان يأكل وحده أو الطعام كثيراً ولا قلة فيه فالأمر فيه، يعني الأمر أسهل. صحيح أنه ينبغي الإنسان أن يعني لا يأكل بشره وأن يصغر اللقمة كما ذكر الفقهاء، لكن النهي الظاهر أنه لأجل الاستئثار بحظ الغير. الطعام مشترك وفيه قلة، إذا أكل تمرتين أكل أكثر من أصحابه. أما إذا كان طعامه كثيراً أو كان خاصاً به يأكل وحده طعامه هو فإن الأمر فيه سعة. يعني الأفضل، استحب الفقهاء أن يصغر اللقمة وأن يطيل المضغ، يعني من أجل أن يكتفي بأقل من يعني بأقل قدر ممكن، لأنه يعني معروف الإنسان إذا أكل بتعدة وصغر اللقمة وطال المضغ ولم يسرع في الأكل فإنه يكتفي بأقل، بقدر أقل مما لو صار يأكل كثيرا لقمة كبيرة بسرعة فإنه يمتلئ بطنه بدون أن يشعر، لكن لو طال المضغ وصغر اللقمة يطول وقت الأكل ويتلذذ أكثر ويكتفي بأقل قدر من الطعام. هذا على سبيل الاستحباب، لكن ليظهر أن سبب النهي هو أنه لأجل الاستئثار بحقوق الآخرين. ويقاس على التمر ما أشبهه كالعنب ونحوه، ما يكون قريبا من التمر، يأكل عنبتين معا مثلا أو ما شابه ذلك، فلا فرق بين التمر وغيره في الاستئثار بحقوق الآخرين. كذلك لو كان طعام يأكل بسرعة، طعام مشترك بين ثلاثة أربعة ويأكل والطعام فيه قلة وهذا يأكل بسرعة لقمة كبيرة بسرعة، لا شك أنه سينهي الطعام سريعا ويستأثر بحظوظ الآخرين ويستحي الآخرون أن يأكلوا مثله، فهذا إنسان يعني عديم الحياء أو قليل الحياء ولا يبالي، عنده شره جشع ويأكل لقمة كبيرة وأكل سريع وسيأكل نصف الطعام، لكن معه ثلاثة أربعة كل الثلاثة وأربعة يشتركون في النصف الثاني، هذا فيه استهتار وشره ولا أقل أحواله كراهة. باب ما جاء في استحباب التمر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. هذا حديث حسن غريب، وهذا حديث أيضا رواه مسلم. يعني ذكر الشراح في شرح الحديث قالوا هذا محمول على من كان قوتهم التمر، يعني في بعض البلدان لا يوجد فيها تمر والناس يعيشون، التمر ليس موجودا في بلادهم أو قد يجلب من خارج لكنه في قلة، هذا محمول على أهل الحجاز ومن حولهم ممن يكون التمر قوتهم، فأهل الحجاز قوتهم التمر، وهل نجد وغيره وأمثالهم من الدول التي فيها التمر كثيرا، لأن التمر فيه غذاء متكامل يعيش عليه الإنسان ولا يحتاج إلى مؤنة تجهيز، لا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى كثير مؤنة، يؤكل سريعا ويسهل حفظه، يحفظ بسهولة، ما يحتاج إلى ثلاجات ولا شيء، يضع في مكان ويبقى سنة من السنة إلى السنة. وجرت عادة الناس أنهم يدخرون التمر لسنة كاملة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله التمر من السنة إلى السنة. بعد ما فتح الله عليه فدك وخيبر كان يعطي كل زوجة من زوجاته 80 و20 وسق من الطعام الشعير والتمر، يعني ما يكفي سنة، لكن أحيانا ينتهي قبل السنة لعوارض، كما ثبت في الصحيحين أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي بأصع من شعير، قد يفنى بسبب آخر كثرة الضيوف ونحو ذلك، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل امرأة ما يكفيها من التمر والشعير مدة سنة. فهذا يعني يدل على جواز ادخار الطعام، وأنه لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، باب الأخذ بالأسباب. وهذا في حث وترغيب على ادخار الطعام، وادخار الطعام يعطي إنسان راحة، يعطيه راحة، يذهب عنه القلق والخوف من الجوع والفقر، ولا سيما مع القلة وقلة يعني قلة الطعام والفقر، إنسان يكون القلب متعلقا، لأن هذه من ضرورة الحياة. فالذي ليس عنده قوت سنة يكون قلبه متعلقا خائفا أنه تمر عليه أيام لا يجد طعاما فيكون قلقا مشغل البال. أما إذا ادخر طعام سنة من تمر شعير أو بر ونحو ذلك فإنه يطمئن ويسكن قلبه تفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى. إذن هذا فيه ترغيب وحث على ادخار التمر خاصة، أن التمر يقولون طعام وحلوى، ويسر الدخار ويقيم البدن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى شهرين كاملين على التمر والماء إلا إذا أهدي إليه لبن في بعض الأيام، ولا في الغالب أنهم على التمر والماء، كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، 3 أهلة في شهرين، يعني ننظر إلى الهلال، إلى الهلال هذا شهر، ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، من الهلال الأول إلى الثاني شهر، ومن الثاني إلى الثالث شهر. ذاك في الصلاة قال 3 أهلة في شهرين، يعني يمر شهران متتابعان وطعامهم التمر والماء. إلا أنه كان رجال من الأنصار عندهم منائح، يعني بقر أو غنم تحلب فيهدوننا من ألبانها، فيهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ألبانها فيسقينا. إذن هذا في يعني حال من يكون التمر قوتهم. وفي بعض البلدان ليس عندهم تمر ولا يجوعون، يدخرون أنواع أخرى من الطعام، لكن هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب على الحجاز أنهم يدخرون التمر وهو قوتهم. باب في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. وش الفرق بين الأكلة بفتح والأكلة بالضم؟ عبد الله، الأكلة الوجبة، الأكلة والأكلة اللقمة، هنا بالفتح، أن يأكل الأكلة أي الوجبة من فطور وغدا وعشاء، فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ضبطت بضم الدال وفتحها. إن الله لا يرضى عن عبدي أن يأكل الأكلة، في بعض الألفاظ فيحمده عليها ويشرب الشربة بدون أو، في مسلم بالعطف، حديث أيضا رواه مسلم، ويشرب الشربة فيحمده عليها بالنصف عطفا على أن يأكل فيحمد، وضبطت بضم الدال أن يأكل الأكلة فيحمده، يعني على تقدير وهو يحمده عليها. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى شكور، وأنه يرضى عن العبد بأدنى عمل، اعترف بأن هذه النعمة من الله بقلبه فلهج بالحمد بلسانه. وهذا يحصل بأي نوع من نوع الحمد، حتى قال الحمد لله يحصل له الرضا بهذه الكلمة، لكن الأفضل يأتي بما ورد. ورد عدة صيغ ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من يذكر لنا شيئا منها؟ ورد في البخاري صيغة وهي من أكمل الصيغ، ورد في السنن عادل، هذا في السنن، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وفي البخاري الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، هذا أظن فيه ضعف لو تشوف سند التركي، الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، لا أذكر فيه ضعف. يعني هذا عند البخاري، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا يحتاج إلى تفسير في بعض الألفاظ، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، يا لمن يفسرنا هذه اللفظة، غير مكفي، غير مكتفي، لا غير مكفي، المكافأة محتملة لكن لا أذكر معناه، غير مكفي أي مثل أن يقول شخص أنا كفيتك هذا الأمر أو أنا أكفيك هذا الأمر، واضح؟ يكفي يعني يقوم به عنك، واحد عنده عمل يريد أن يقوم به فتقول له دعه أنا أكفيك، يعني أنا أعمله بدلا عنك. فالله سبحانه وتعالى هو القائم على العباد، ولا يمكن لأحد أن يقوم على العباد غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، من يستطيع أن يقوم على العباد؟ هذا فيه تعظيم لله وثناء الله أنه سبحانه وتعالى هو القائم على العباد، وأنه لا يمكن لأحد أن يقوم بما يقوم الله به، أن الله رب العالمين هو القائم عليهم. هذا المعنى لذكر، غير مكفي ولا مودع، هذه واضحة ولا لا؟ مودع إنسان ما يودع ربه، يعني ما يودع ويترك عبادته بل يعبده على الدوام، غير مكفي ومودع ولا مستغنى عنه ربنا، هذه واضحة أيضا. إذن يقول هذا وهذا، لا بأس أن يجمع بين هذه الصيغ، لا مانع من الجمع، أن المقام مقام حمد لله يأتي بهذه وهذه، بخلاف أدعية الاستفتاح هذه ما يجمع بينها، ينوع إما أن يقول هذا أو هذا أو هذا، ولا يسن الجمع أو لا يشرع الجمع بين أدعية الاستفتاح، يأتي باثنين ثلاثة في صلاة واحدة، لا، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأدعية الأمر واسع، في السجود دعا بدعائين ثلاثة من الوارد ما في مانع، فأكثر فيه من الدعاء، كذلك الحمد ينبغي الاكثار منه، فيحمد الله بأي صيغة. ورد صيغ أخر، الحمد الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، هذا أيضا عند البخاري، هذا ضارب عند الشرب، الحمد الذي كفانا وأروانا، هذا في الشرب يقال بعد الشرب، الحمد الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وعلى كل حال كل صيغة ثابتة ينبغي أن تقال، وإذا لم يحفظ شيئا يحمد الله بما يتيسر، يا رب لك الحمد، الحمد لله. طيب هل يسن الحمد أثناء الأكل أو أثناء الشرب؟ ولا يكون بعد الفراغ من الشرب أو من الأكل. أما الشرب ورد فيه نص، ورد حديث لا بأس به أنه شرب عليه الصلاة والسلام بثلاثة أنفاس، كل بعد كل نفس يسمي في عند الشرب ثم يحمد، ثم يسمي ثم يحمد ثم يسمي ثم يحمد. إذا ما في مانع أن يحمد بعد كل نفس، هذا في الشرب وارد. ويمكن يقال أنه لا بأس أن يحمد أثناء الطعام، ما في مانع ما دام ورد في الشرب فلا مانع أن يحمد أثناء الطعام مرة مرتين ثلاث أربع، كل ما أكل شيئا من الطعام الحمد لله ويأكل الحمد لله، ما في مانع. يعني البدو يستنكرون هذا، يعني عندهم عادة إذا قال الحمد لله معناه أنه فرغ من الطعام يقوم، هذه عادة عند البدو في السابق، أنه إذا يعني قال كبير المجلس الحمد لله وخلاص هذه علامة أنه انتهى، يعني ما عيب يقولها قبل ينتهي، وإذا قال الحمد لله قام وقام كل أهل المجلس ولا يمكن أن يأكل أحد بعده، فهذه عادة من عادات السيئة، ولكن اندرس لأن العزيمة مثلا هذه العزيمة والدعوة لشخص هو المعزوم صاحب الدعوة هذا يسمى يعني كبير القوم كلهم ينظرون إليه، ولا يمكن ولا يقول الحمد لله إلا إذا فرغ، إذا قال الحمد لله قام وقام الجميع، وعيب على من أكل بعده حتى لو لم يشبع يقوم، وذاك يأكلون بسرعة حتى لا يقوم قبل أن يفرغ، لكن هذه انتهت هذه القضية، العادات قد زالت. ويعيبون على الحضري يقولون الحضري أتسلوا حمدنا أو حمد له، يعني أنه يحمد ويأكل، هذه عيب عندهم لأنه إذا قال الحمد لله خلاص انتهى. كل هذه من الخرافات عادات الناس التي لا أصل لها، فلا مانع الإنسان يأكل ويحمد بأثناء الأكل لكن يتأكد بعد الفراغ من الطعام، وإذا نسي البسملة يسمي أثناء الطعام الحمد لله بسم الله أوله وآخره، هذا بالنسبة للبسملة يسمي في أوله، وإن نسي سمى في أثناء الطعام ويحمد بعد الفراغ. نعم صيغة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم لا يعني بعض العلماء يقول لا يسن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن الحديث وردت بالبسملة يا غلام سمي الله، الأمر فيه سعة، لكن يقول عند الذبح لا ينبغي لأنه مقام إزهاق للنفس وليس مقام رحمة، كل هذه تعليلات الله أعلم. إذن هذا يعني الرضا على هذا العمل يرضى عن العبد، هل يلزم منه الرضا التام كل من أكل وحمد رضي الله عنه حتى لو عنده ذنوب ومعاصي؟ بعض الناس عنده كبائر وفواحش ويأكل ويحمد، يعني هل في إشكال في هذا أنه كيف يرضى عنه؟ مثل إنسان يزني ويسكر ويفشر ويرابي، وإذا جاء الأكل قال بسم الله وإذا انتهى حمد الله، فهل يستشكل هذا كيف يرضى عنه مع وجود هذه الفواحش ولا ما في إشكال في هذا؟ كيف نجمع بين أنه يرضى عنه مع وجود الفواحش والكبائر؟
هل يشترط أن يستحضر نية الحمد لله عز وجل يستحضر النعم أم لا؟
لا ما له دخل استحضار، هذا شخص الآن أكل وحمد والحديث يرضى عنه وعنده فواحش كبائر يرضى عنه في هذه ولا يمنع أن يسخط عليه من جهة أخرى، يعني ما يلزم الرضا التام، رضي له هذه الخاصة وهذا واضح، يعني مثل المخلط إذا صلى رضي الله عنه في هذا الأمر ولا يمنع أن يوجد سخط في أمر آخر ولا يلزم منه الرضا التام، إذن هذه يعني بيان أن هذا الفعل يرضاه الله ويثيب من عمله، ما يثيب من عمله. إذا نقول فيه فعل وثاني وثالث ورابع وعاشر يرضاه الله، وفيه أفعال وثاني وعاشر وأكثر يسخطها الله. يعني يمكن يجتمع أسباب الرضا وأسباب السخط في شخص واحد. والوزن يومئذ الحق، هذه أعمال يكره الله يبغضها الله ويعاقب عليها، هذه أعمال يحبها ويرضى عن صاحبها. إذن ما يلزم الرضا التام، رضي عنه في هذا وفي سخط من جهة أخرى. تركه يعني الحديث ضعفه الألباني، الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ضعفه الألباني. هل يسن التذكير الحاضرين بالحمد؟ يعني الإنسان إذا أكل مع ناس أحمد حمد الله أحمد الله كذا، ولا ما يسن؟ يسن، يعني يسن أن يرفع صوته إذا كان يستحي أن يقول لهم أحمد الله فلان وكذا فيرفع صوته، وإذا كانوا كان يدلي عليهم كزوجته وأولاده ومن يدلي عليه ينبهه صراحة حمدت الله قلت الحمد لله أحمد الله، فالإنسان قد يغفل، الشيطان حريص ينسي العبد ويحتاج إلى تذكير، فلا شك أن التذكير مطلوب في كل شيء. نعم، والتسمية كذلك، سميت فلان سميت فلان. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا المفضل ابن فضالة، هذا ضعيف، عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة، يعني قال أدخله يعود إلى العضو وهي اليد، لأنه واضح أنه ليس من أدخل شخص لا أدخل العضو يعني اليد، فأدخله معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا حديث غريب والحديث ضعيف كما سبق، وفيه حديث أصح منه فيها الأمر بالبعد عن المجذوم وصاحب الجرب والأمراض المعدية، لا يورد ممرض على مصح، هذا في الصحيحين، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا حديث صحيح. إذن نقول هذا الأصل، الأصل هو الأخذ بأسباب السلامة والبعد عن أسباب العطب، هكذا جاءت الشريعة، وهذا لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. فالواجب على المؤمن يأخذ بأسباب السلامة ومنهي عن أن يلقي نفسه بالتهلكة. أما قضية التوكل هذا شيء ثاني، الأصل الأخذ بأسباب السلامة، لكن إذا ابتلي يقوي قلبه يتوكل على الله، إذا عجز عن الأخذ بالحذر فهنا يأتي التوكل. إذن هذا الحديث فيه ضعف، لو ثبت نقول هذا خلاف الأصل، فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبين للناس أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وأن من توكل على الله كفاه. يعني هذا لو صح الحديث لا يكون هو الأصل، نقول أول الحديث ضعيف، ولو صح فليس هو الأصل، نقول هذه حالة نادرة خلاف الأصل، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن التوكل على الله هو رأس الأمر وأن كل الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأن المرض لا ينتقل بنفسه إلا بتقدير من الله عز وجل. لكن نقول هذا حديث ضعيف، فلا يشرع للإنسان أن يخالط أصحاب الأمراض المعدية ويقول متوكلون على الله، لا، نقول التوكل على الله ما الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أخذ بجميع الأسباب وعاكس الطريق، خرج إلى جهة الجنوب واختفى في غار ثور، بقي 3 أيام حتى خف الطلب، ثم خرج واستأجر رجلا يدله الطريق وأخذ بجميع الأسباب والراحلة وزاد كل شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى ناصره وحافظه لكن أخذ بالأسباب لأنه مشرع، في أحد لبس درعين، إذن هذا هو الأصل. إذن نقول هذا الحديث أولا أنه ضعيف، وثانيا لو صح فليس هو الأصل. الأصل الأخذ بالأسباب والبعد عن أسباب العطب. يعني لا يجوز الإنسان لو قال شخص هل يجوز لي أني أجالس المريض، هذا ثبت أنه فيه مرض معدي كسمون العنقز شبيه بالجدري أو جذام. الجذام قروح يتآكل منها البدن وهي معدية، فيه مرض سمون العنقز تعرفونه ولا لا، حبوب تخرج وتنتشر ومعدي، في أمراض معدية معروفة. هل يجوز للشخص أن يلابس المرضى يقول متوكل على الله ويأكل معهم يلامسهم يستعمل مناشفهم وكذا؟ لا، نقول لا يجوز. ما الدليل؟ نقول في أدلة كثيرة، منها قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح. عندنا أكثر من نص. طب إذا استدل بهذا الدليل نقول هذا الحديث ضعيف، ولو ثبت لحمل على حالة معينة. وفي حديث صح منه أن وفد ثقيف لما أقبلوا للبيعة كان معهم مجذوم في مرض الجذام، فقال فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا قد بايعناك فارجع، يعني ما جامله. من هذا ربما يكسر قلبه، لكن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إنا قد بايعناك فارجع، فرجع لم يأتي، خشي النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعدي من يصافحه أو يلابسه. وكذلك في حديث الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، حديث الصحيحين. إذن هذا هو الأصل، فيه نصوص كثيرة. فيحرم على الإنسان أن يلابس أصحاب الأمراض المعدية، يعني هذا من باب إلقاء اليد بالتهلكة، والله نهى عن ذلك. باب ما جاء أن، وأيضا يؤخذ منه إذا كان يحرم على الإنسان أن يلابس مريض البدن، فملابسة مريض القلب من باب أولى، يعني هذا يضر البدن وهذا يضر الدين. مجالس أصحاب المعاصي أصحاب الفواحش أصحاب المنكرات هذا أشد تحريما، لأن مجالسة المرضى تضرك في دنياك في بدنك، وهذه مجالسة أصحاب الفواحش تضرك أو تضر بك في دينك، وحفظ الدين أولى وأهم من حفظ الدنيا. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معن واحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب، أي حليبها، ثم أخرى فحلبت فشربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح من الغد فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هذا حديث في الصحيحين وأخرجه مسلم. اختلف العلماء رحمه الله في تأويل هذا الحديث، هل هو على ظاهره أو أنه يحتاج إلى تأويل؟ الظاهر أنه على ظاهره، صحيح أنه على ظاهره، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد، ما الآية؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهذا لعدة أسباب. السبب الأول أن الكافر لا يسمي فيأكل معه الشيطان، والأمر الثاني أن الكافر لا أرب له من هذه الدنيا إلا المتع والشهوات، لأنه لا يؤمن بالآخرة فيستمتع قدر ما يستطيع. والأكل من أهم الشهوات وأكثرها ملابسة. يأكلون بعض الكفرة 6 مرات في اليوم ولا لا؟ أحيانا يصل 6 مرات أو أكثر، ويأكلون بنهم وشره أنه ما يسمي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يحتسب الأجر في تقليل الطعام، ليس عنده السنة في هذا، فيأكل قدر شهوته. لكن بعضهم قد يتحفظ لأجل الصحة، هذا يعني خلاف الأصل. الأصل أن الكفار يأكلون بنهم وشره ولا يمتنعون عن أي نوع من أنواع الطعام سواء كان حلالا أو حراما، إنما قائده شهوته. إيش معنى معن واحد يأكل فيه معن؟ ها؟ الأمعاء مثل يسمونه الأعور ومستقيم، وفيه يعني أسماء معينة. الأمعاء أن الطعام ينتقل من المعدة إلى الأمعاء، وهي أمعاء متعددة، يعني معناه أن الكافر يأكل حتى يمتلئ بطنه في جميع هذه الأمعاء، ما يترك شيئا إلا ملأه. أما المؤمن فإنه يتبع السنة، ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، وثلث لنفسه. هذا آخر شيء، ولا الأصل أو الأفضل أن يكون أقل من الثلث، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى لئلا تكون الدنيا أكبر همه، حتى لا يعود نفسه على الشره، فإذا تعودت النفس على الشره صعب كفها عن الحرام، إذا أعطاها غايتها من الحلال تعدت إلى الحرام، لأن النفس أمارة بالسوء وشديدة التعلق بالشهوات، فلا بد أن يقمعها قبل أن يصل حدود الحرام، ويوقفها قبل أن ينتهي الحلال، إذا وصل آخر الحلال ستتعدى إلى الحرام. وفي فوائد صحية، فوائد دينية، يقل نومه، يكثر تفكره، والعكس بالعكس، إذا أكثر من الطعام النفس تمرنت على الشره، تعدت الحد، وكثر النوم، كثر الكسل، وقل الفكر، له مضار كثير كثرة الطعام وكثرة يعني إدخال الطعام على الطعام، هذا له مضار كثيرة. والعلماء والأطباء الآن يحاربون الإكثار من الطعام بكل وسيلة، لأنه ثبت عندهم أن أكثر الأمراض سببها التخمة والسمنة والإفراط في الأكل، ولا سيما مع التخليط وأكل أكلات غير مفيدة، فهذه تجتمع كثرة أكل مع تخليط، يعني يأكل ثم يأكل ثم يأكل قبل أن يهضم الأكل الأول، كثرة مع يعني تخليط في الطعام مع الأنواع الرديئة مع عدم أو قلة الحركة، هذه تجتمع فتكون السبب الأول لأمراض. أعظم الأمراض تدور على هذا. وذلك المثل يقول البطنة بيت الداء، البطنة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. لذلك الإنسان يتبع السنة في طعامه ثلث وثلث وثلث لا يكاد يصاب بمرض من الأمراض الكثيرة متنوعة التي بعضها لم يعرف إلا في هذا الوقت، مثل السكر والضغط ونحو ذلك، هذه أمراض لم تكن معروفة من قبل، الناس كانوا يأكلون قليلا ويشتغلون يتحركون في الشمس يكدحون فيحرقون الطعام ولا ينامون وهم متخمين، يأكلون أكل خفيف، أكل قليل وصحي وحركة وتعرض للشمس، انعكست الأمور وصار الناس يأكل أكلا كثيرا غير صحي تقل الحركة والتعرض للشمس، ولذلك كثرة أمراض. يعني الآن تجد الصيدليات أكثر من محلات بيع مواد غذائية، وهذا من العجب، شوف الشارع تلقى صيدلية 3-4 ما تلقى محلين بيع مواد غذائية، كان بالسابق والعكس، البقالات ملء الشوارع والصيدليات تدور الواحدة تبحث عنها. فلما كثر إقبالناس على الدواء كثرت الصيدليات وصارت من أربح المحلات، كل محل كل شيء يفتح صيدلية والبقالات تسكر. سبحان الله. باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. هذا أيضا روى مسلم. وروى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني كل طعام الواحد يكفي الاثنين، الاثنين أربعة، الأربعة ثمانية، وهكذا. ولم يقل يشبع، طعام الواحد يكفي، ولم يقل يشبع الاثنين، لأن الكفاية غير الشبع. فطعام الواحد يكفي الاثنين، يعني معناها أنه يكتفي بالاثنان فلا يتضرر من الجوع، والاثنين يكفي الأربعة، وهكذا الأربعة يكفي الثمانية. ولذلك عمر رضي الله عنه في عام الرمادة قال: هممت أن أنظر في كل أهل البيت أدخل عليهم قدر عددهم، فإنه لن يموت اثنان على طعام واحد، أنه يكفي. صحيح أنه ما يشبع، لكنه يقيم صلبة ويكتفي به، هذا معنى يكفي. وإلا الواقع واضح أنه الطعام الذي يشبع واحد لا يشبع الاثنين، لكنه يكفي الاثنين. هذا فيه يعني حث على الإيثار بالطعام عند القلة، والاكتفاء بما يقيم البدن، يكتفي بما يقيم بدنه ويؤثر ببقية طعامه. كان بعض السلف إذا حضر طعامه أخذ منه قليلا، يأخذ منه قليلا يضع على جنب ثم يأكل ويجمع هذا القليل ويكتفي به في يوم كامل، يأخذ من كل يوم قليل، يعني كسرة الخبز هذه يجمعها ثم يأكلها في يوم الجمعة، ويتصدق بالرغيف رغيف الجمعة. هذا يعني يفعله بعض السلف الزهاد، لأنه يعني كل يوم يأكل رغيف فيأخذ منه قليلا ويكتفي بباقيه، ثم إذا جاء يوم الجمعة وإذا جمع عدة قطع يأكلها في يوم الجمعة يتصدق بطعامه. يعني هذا يفعل بعض السلف من باب الزهد والحرص على الخير. باب ما جاء في أكل الجراد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد. هكذا روى سفيان عيينة عن يعفور هذا الحديث، وقال: ست غزوات. وروى سفيان الثوري عن أبي يعفور هذا الحديث وقال: سبع غزوات. هذا حديث حسن صحيح. رواه البخاري ومسلم. وعن رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. الجراد معروف، يعني الدواب تطير في الجو، وهي قدر الأصبع تقريبا، وهي طيبة، ماكول طيب، طعمه طيب، وماكول طيب، ولا يحتاج إلى ذكاء. لحال قول عمر رضي الله عنه: ما أحل لنا ميتتان، الداء الحوت والجراد، وحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحان. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، ولكن الموقوف له حكم الرفع، هذا لا يقال من جهة الرأي. إذن هذا الجراد لا يحتاج إلى تذكية، لأنه أولا لهذا الحديث، وثانيا لأنه لا نفس له سائلة، يعني ليس فيه دم حتى يخرج بالذبح. فكيف إذن يؤكل؟ يوضع في الماء، ما يحتاج إلى فصل الرأس. ذهب بعض العلماء أنه لا بد من فصل الرأس، أظهر مذهب المالكية، لكن الصواب أنه ما يحتاج إلى فصل الرأس، هذا مثل الذكاة، لكن ما يحتاج، يوضع في قدر ويوقد عليه، وحي يوضع في ماحار أو في قدر، صب عليه الماء ويغلق، يطبق عليه ويطبخ، يطبخه حياً. ويموت. ها؟ لا لا ما يؤكل حيا، يموت مع الطبخ. هذا اللي عليه عمل الناس، يكبونه في القدر ويطبخوا. ها؟ لا ما حار، يكبونه في الماء ويطبخونه، يغلقون عليه ويموت أثناء الطبخ لأنه ما يحتاج إلى ذكاء. هذا الجراد. طيب لو قال قائل أحيانا الجراد يرش بالمبيدات فيكون فيه تسمم، لأنه ترش هذه النباتات فيأكلها وفيها سموم ويموت، إما يموت أو يأخذ قبل الموت، هل يجوز أكله في هذه الحالة؟ الجواب لا، إذا كان في ضرر فلا يجوز أكله، لأن هذا صار ضار الآن من أجل السموم التي فيه. أما الأصل أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، طعام طيب وليس فيه بأس، لكن لو علم أنه مرشوش وأنه فيه ضرر فلا يجوز أكله لأجل الضرر. طيب لو صاده المحرم هل يجوز له؟ محرم وجد جراد، فهل يجوز أن يأخذه ولا نقول هذا الصيد ويحرم المحرم؟ ها؟ إلا صيد الجراد، صيد لأنه يؤكل، صيد يؤكل، فلا يجوز للمحرم أن يصيد الجراد، وإذا صاده فيه القيمة لأن الجراد ليس له مثل من بهيمة الأنعام، والذي لا مثل له يفتى بالقيمة. لو أن محرما أخذ جرادا سواء أكله أو قتله وكذا فإنه يفتيه بقيمته لعدم وجود المثل، إذن هو صيد لأنه مأكول، مأكول بري، هذا تعريف الصيد، المأكول البري. أما الأهلي هذا ليس بصيد، كالإبل والبقر والغنم، إذا رانب الأهلية، الدجاج الأهلي، الحمام الأهلي، هذا ليس بصيد، مأكول أهلي هذا ليس بصيد، الصيد والمأكول البري، هذه صفات الصيد. مأكول الثعلب ليس بصيد، الذئب ليس بصيد، لو أن محرم قتل ثعلبا ما في بأس، ثعلب يعدو على أرانبه مثلا ويضره أو الدجاج وقتله ما في بأس، وليس بصيد لأن غير مأكول، إذن هذه ضابط الصيد، المأكول البري. إذن الجراد ينطبق على هذا التعريف، مأكول بري. وكيف يصاد الجراد؟ يعني يؤخذ وهو نائم في الليل، هذه عادة الناس يأتونه قبل طلوع الشمس حتى بعد الفجر يأخذونه وجاثم على الأرض، لأنه قبل أن تطلع الشمس وتحتر ما يتحرك لأنه ما في دم سائل، فلا يتحرك إلا بعد طلوع الشمس، إذا حس بالدفء طار تحرك، أما مع البراد يجثم ولا يتحرك، فيأتونه بالليل أو آخر الليل أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ويجدونه على الأرض ما يتحرك، يأتون بالأكياس ويعبونها كأن يعبون رمضا، هكذا يصاد. أما إذا طلعت الشمس انتشر يصعب صيده، كيف يصاد؟ يطير ويضر بالمزارع ويأكل الأوراق، ففيه ضرر وفيه نفع، وذاك يحارب بهذه المبيدات. فنقول إذا علم الإنسان أنه مرشوش فيحرم أكله لأجل الضرر وليس لأنه حرام. لا لا، هو صيد حلال يجوز أكله، والناس يقولون أنه مفيد الجراد الله، لأنه يأكل من جميع الأشجار، يأكل من أشجار متنوعة فيكون فيه فوائد هذه الأشجار، لأن هذه الأشجار فيها شفاء، بعض الأشجار علاج، فهو يأكل من جميع الأشجار. والعوام عندهم مثل يقول إذا جاء الجراد انثر الدواء، الدواء العلاج يعني مثل المر والصبر والحلتيت والحب السوداء والأشياء هذه، يعني غالبا يكون عندهم هذه الأشياء يتداوون بها، إذا جاء الجراد انثر الدواء يعني كب الدواء ما يحتاج إليه، لأن الجراد فيه نفع، وإذا جاء الفقع سر الدواء، تعرفون الفقع هذا الكمعة هذه ليست مفيدة للجسم الله، مع أن طعمها طيب وسعرها مرتفع في الغالب، لكنها ليس فيها فوائد غذائية. فيعرفون العوامل، يقول إذا جاء الفقع صر رده، يعني لا تكبه وامسكه تحتاج إليه، وإذا جاء الجراد كب الدواء. الجراد فيه فوائد لأنه يأكل من كل النباتات. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. وكثير من الناس ما يستسيغه، هذا يرجع إلى حال النفس. الإنسان ما يستسيغ الجراد، الأمر فيه سعة، لأنه مباح. النبي عليه الصلاة والسلام كره الضب ولم يحرم، قال الناس يتقزز، أعوذ بالله، الجراد من يأكل الجراد؟ الجراد طيب، أنا ما قد أكلت، لكن الناس اللي يأكلون يقولون طعمه طيب. في أحد منكم أكل جراد؟ حيدر ما تأكلونه؟ مطبوخ ولا لا؟ كيف طعمه؟ كيف طعمه؟ يعني يذكر طعمه طيب، يباع بسعر غالي.